برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها المستمعون والمستمعات، ومع حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الأعمال. هذه الأعمال التي يسرها الله سبحانه وتعالى وعظم أجورها. نتكلم عن أجور الأعمال التي جاءت في شرع الله سبحانه وتعالى في دين الله، وهذه الأعمال مع يسرها إلا أنها عظيمة، عظيمة الأجر، عظيمة الفضل عند رب العالمين. من هذه الأعمال الصالحة فضل الأذان، الأذان الذي يعني يكون قبل الصلاة، الأذان وهو الإخبار بدخول الوقت. والأذان في الحقيقة عبادة عظيمة جدا، وأيضا هو من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأذان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألفاظ الأذان أو الأذان نفسه يدل لنا أن محمدا هو رسول الله. لماذا؟ لأن شأن الأذان عجيب جدا، فإن المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، وهذه الشهادة ما في أحد في البشر يشهد له بشيء كما شهد لنبينا بالرسالة. لماذا؟ لأنها تطوف الأرض 24 ساعة يمينا وشمالا وفوق وتحت. ليش؟ لأن تعرفون وقت الصلاة، يعني متى دخل وقت الصلاة؟ الحين نحن ظهر مثلا، بعد شوي بيأذن مؤذن، وفي البلاد اللي قبلنا أذن المؤذن، والبلاد اللي قبلهم أذن المؤذن. فالأذان مع الوقت، ناس مأذنين وناس بيأذنون وناس الحين يأذنون في الكرة الأرضية كلها، لأن ما في مكان في الكرة الأرضية إلا فيه مسلمين، إلا فيه ناس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي ماذا قال؟ وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. وهؤلاء كلهم موجودون على الأرض، في بعض البلدان يكثرون، بعض البلدان يقلون، لكن موجودون في الأرض كلها. تجد شو؟ ماذا تجد؟ كلهم يؤذنون وكلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهل في دليل على نبوة نبينا يعني مثل هذا الدليل؟ يعني هذا في الحقيقة إعجاز، إعجاز عظيم جدا. لو الناس فكروا فقط، الأذان الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة تنتقل من أرض إلى أرض. ناس الحين مأذنين قبلنا، نحن الحين بنأذن بعد نص ساعة، في ناس بيأذنون بعدنا بخمس دقائق، في ناس بيأذنون، لأن المناطق تختلف. دخول الوقت معروف، دخول وقت أذان الظهر إذا شو؟ إذا صارت الشمس وسط السماء، إذا صارت الشمس وسط السماء، شمس وسط السماء عندنا وعند غيرنا بعد ما وصلت، يوم توصل بيأذنون الظهر، وفي ناس يأذنون العصر بلاد بعيدة، وفي ناس يأذنون المغرب في بلاد أبعد. الأرض على طول، الأرض على طول الأذان فيها شغال، شهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة شغالة. هذا يعني هذا دليل عظيم من أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللي يشكك أو يتكلم على ذلك، فإن مثل هذا، مثل هذه الشهادة غير موجودة عند أحد أبدا، ولا عشر معشارة مثل هذه الطريقة، مثل هذه القوة، مثل هذا الظهور، ناس يأذنون في الغابات، ناس يأذنون في الصحاري، ناس يأذنون فوق الجبال، فوق في عالي الطوابق في العمارات، تحت الأرض، فوق الأرض، في الوديان، في البحار. الله أكبر، كل مكان يأذنون. ماذا يقولون؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. هذا شيء وجزء من رفع ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، أن المؤذنون، أن المؤذنين يشهدون له بالرسالة، وهذا هذه شهادة تنتقل في الأرض من طرفها إلى طرفها ومن أعلاها إلى أسفلها. حتى في الإسكيمو في ناس مسلمين، في البلاد المتثلجة في أناس مسلمين يؤذنون ويصلون كل مكان. والأذان يعني شأنه عظيم، فضله كبير، وألفاظه جزلة عظيمة جدا. فإن الأذان المراد به ماذا؟ دعوة الناس إلى الصلاة. وكان في بداية الإسلام، عندما كان الإسلام فقط في المدينة، هي نقطة النور، كانت عندما انتقل النبي والصحابة إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة، وهي نقطة النور الوحيدة، والبقية ناس ما يعرفون الله سبحانه وتعالى في الأرض كلها، اختلفوا فيما بينهم كيف نأتي ونصلي، شو اللي يجمعنا للصلاة. فبعضهم يعني اقترحوا اقتراحات كما جاء في الحديث، قالوا لو نتخذ بوق كبوق اليهود، أو ناقوس كناقوس النصارى. البوق هو يعني قرن ينفخ فيه. فالصحابة قالوا يا رسول الله ناخذ بوق، وإذا جاءت وقت الصلاة ننفخ، نسوي صوت يعني، بحيث الناس يعرفون أن الصلاة حضرت. وبعضهم قال لا، ناقوس هذا الجرس مثل ناقوس النصارى. وبعضهم اقترح أنهم يشعلون نارا، كلما دخل وقت الصلاة يشعلون نار. يعني ما كانوا يعرفون ماذا يفعلون. وما كان نبينا قد أتاه وحي، ما في وحي، نبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل شيء إلا بالوحي. فأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم نام ورأى في المنام رجلا وفي يده ناقوس، فقال هذا الصحابي لهذا الرجل في المنام، قال له بكم تبيع هذا الناقوس؟ فقال الرجل ماذا تفعل به؟ شو بتسوي في الناقوس هذا؟ قال نضرب به للصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من هذا الناقوس؟ قال بلى. فماذا فعل هذا الرجل في المنام؟ أذن الأذان الكامل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ثم تأخر غير بعيد، يعني شوية سكت، ثم أقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخر الإقامة. فلما استيقظ الرجل، هذا الرجل اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ما حد الصحابة يعني، لما استيقظ عبد الله بن زيد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا، قال أنا شفت كذا وكذا، وذكر له ألفاظ الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، هذه الرؤيا اللي شفتها أنت رؤيا حق إن شاء الله. ثم قال لعبد الله بن زيد اذهب إلى بلال فألقه عليه، اذهب إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى صوتا منك. فالنبي أمر عبد الله بن زيد أن يعطي ألفاظ الأذان لبلال، لأن بلال صوته أندى، وفي رواية أمدى، أمدى وأندى، أما أندى من النداوة والحسن، وأما أمدى من العلو والارتفاع، يعني صوت بلال كان جهوريا وفي نفس الوقت كان حسنا. فالنبي قال لهذا الصحابي، قال اذهب إلى بلال فأخبره بألفاظ الأذان فإنه أندى صوتا منك وأمدى صوتا منك. فذهب وألقى ذلك على بلال. فلما أذن بلال جاء عمر رضي الله تعالى عنه وهو يجر إزاره، وقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى، يعني هذه الرؤية ما رآها بعد فقط عبد الله بن زيد، بل رآها عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا رؤية حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الألفاظ، ألفاظ الأذان جاءت في منام هذا الرجل من الصحابة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به، وهي ألفاظ عظيمة سنعرف يعني معانيها لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال،
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. الفاضل الأذان ألفاظ عظيمة جدا. قبل أن نبدأ أو نذكر فضائل الأعمال المتعلقة بالأذان والأجور المتعلقة بالأذان، يحسن بنا أن نتكلم على ألفاظ الأذان عشان نعرف عظمة هذه الألفاظ. فالأذان أول ما يبدأ به المؤذن ماذا يقول؟ يقول الله أكبر، الله أكبر، ويقولها 4 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والحكمة في ذلك عندما تسمع في بداية الأذان الله أكبر تعرف يا أيها المسلم أن الله أكبر من كل شيء. فإذا كان الله أكبر من كل شيء فدع كل شيء وأقبل على الكبير سبحانه وتعالى. فالله أكبر من والديك، وأكبر من العمل، وأكبر من الأصحاب، وأكبر من الزوجة، وأكبر من السوق، وأكبر من التجارة. سمعت الأذان الله أكبر خلاص، لابد تفهم هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فلا تدع الكبير، لأنك متى أجبت الكبير انتفعت. لا تدع الكبير للصغار، وإنما أقبل على الكبير. ولذلك يكرر لفظ التكبير في بداية الأذان 4 مرات للتنبيه على هذه القضية، ليس مرة واحدة ولا 2 ولا 3 بل 4. بعدين بعد التكبير نأتي بأساس الدين، بلبد هذا الدين، وبالسبب الذي لأجل شرع الأذان، ألا وهو توحيد الله وعبادة الله. تقول، يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا يعبد أحد، لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، توحيد الله. لأن هذه قضية هي قضية القضايا، هي الأساس. ولذلك يؤتى بها بعد التنبيه على عظمة الله، يؤتى بها، يؤتى بالتنبيه على ماذا؟ على توحيد الله. فالمؤذن ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا علمت أنه لا إله إلا الله فأقبل على عبادته، أقبل على صلاتك، أقبل على بيوت الله، والنساء في البيوت يصلين، يقمن ويصلين لله سبحانه وتعالى بعد سماع الأذان. فهذا هو توحيد المرسل سبحانه وتعالى. ويقول أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، ثم يأتي بالشهادة لنبينا بالرسالة، وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو توحيد المرسل. أما توحيد المرسل سبحانه وتعالى فإن الله هو المرسل بعبادته وتوحيده وصرف العبادة له. وأما توحيد المرسل فإن نبينا هو الذي أرسله الله، فباتباعه تذكير بأن محمدا هو رسول الله. وإذا علمت أن محمدا هو رسول الله فإذن هو المتبع، فتطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتنتهي عما عنه نهى وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع، بما دلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أخذهم رب العالمين. فيذكر بعد التكبير شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. الأولى تسمى توحيد المرسل، والثانية تسمى توحيد المرسل. توحيد المرسل يعني لا يتبع إلا نبينا، لا يؤخذ الدين إلا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا بتعمل عمل على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملك مردود. يعني مثلا الصلاة، حين نحن نصلي وين جهة القبلة، واحد قال بصلي أنا اليوم بغير أخذ يمين أخذ شمال، ما يقبل عملك، لا يقبل عملك. واحد قال اليوم بصلي من غير وضوء، النبي علمك الوضوء في الصلاة، لا يقبل عملك، مردود عملك. ولذلك في الأذان دائما تذكير توحيد المرسل بعبادته وحده سبحانه وتعالى، توحيد المرسل باتباعه صلى الله عليه وسلم وحده، وعدم الالتفات بعد ذلك لأي أحد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فلا يقدم على قوله قول كائن من كان. ولذلك قال إمامنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر. كل الناس ترى، كل الناس يعني تقبل منه وترد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن قوله هو المقبول على كل حال، لأن قوله ليس من عنده، وإنما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد الشهادتين يقول المؤذن: حي على الصلاة. يعني هذه صريحة، هذه صريحة في منادات الناس لصلاتهم. لذلك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة خلاص استعد وأبدأ بالاستعداد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، فإذا سمع المؤذن يؤذن خلاص ترك وأقبل على شؤون الصلاة. كيف شؤون الصلاة؟ يعني بروح، واحد بروح بيتوضأ، بيستعد، بيلبس، بيتهيأ. فإنسان متى سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، فليقبل على صلاته. ثم يقول ماذا؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهذا تفسير لي حي على الصلاة. شو الصلاة؟ الصلاة هي فلاحك، هذه الصلاة الحقيقة. إذا بغيت تعرف شو الصلاة، صلاة فلاحك، صلاة نجاتك، صلاة سعادتك في الدارين. ولذلك يوم القيامة أول ما يسأل عنه المرء من عمله أنك ستسأل عن صلاتك، أول شيء، أول سؤال عن صلاتك. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لماذا؟ لأن الصلاة هي الفلاح. ولذلك وهذه من العبر، لما جاء ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أعمى، كان رجلا ماذا؟ أعمى، لا يبصر الطريق، وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ما في واحد يوصل المسجد، وهو نفسه أعمى. في رواية بيته كان شوي في بعد، يسمع الأذان بس بيته في بعد عن المسجد، وفي يعني بعض العوائق، والمدينة فيها هوام، كل هذا جاءت فيها الروايات. شو قال؟ شو قال النبي؟ قال الرسول: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. ماذا أجابه الرحمة المهداة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال: ريح في بيتك. لا والله، لأن النبي يرحمه قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. النبي يريد له الخير، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد له؟ يريد له الخير. هل تسمع النداء بالصلاة؟ تعال مسجد. ليش؟ لأن هني راحتك، هني سعادتك، هني الأجور المضاعفة، هني اللي بيترتب على اتيانك المسجد من الفضل والأجر العظيم، كما سنعرف ذلك عندما نتكلم عن فضل المساجد، فضل أعمال تتعلق بالمساجد. فلذلك النبي ما أراد يحرم صاحبه، ما أراد يحرم صاحبه من هذه الأجور. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. وفي رواية قال: هل تسمع حي على الفلاح؟ تسمع المؤذن يقول حي الفلاح؟ قال: نعم. فقال له النبي: فأجب ولو حبوا أو زحفا، جاوب، ولو أنك تحبو أو تزحف. الله أكبر. ليش؟ لأن الأجر عظيم، والتفريط في هذا الأجر بيندم عليه الإنسان يوم القيامة شد الندم، سيقول يا ليتني قدمت لحياتي، تمنى الأماني، يا ويلتا ليت لي لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. كم من الناس من يترك صلاته سبب جلسة مع شباب، سبب خوفا من ربع يتكلمون عليه أو يستهزئون فيه أو يقولون فيه ما يقولون. ولذلك النبي شو قال؟ قال هل تسمع حي على الفلاح؟ هذا فلاحك. قال نعم. قال فأجب تعال ولو حبوا أو زحفا، حتى لو لم تستطع أن تأتي. وهذا كناية عن شدة الحرص على الصلاة واتيان المساجد بعد سماع الأذان، كناية لو ما استطعت تأتي إلا حابيا أو زاحفا، حابيا كالأطفال أو زاحفا كالمرضى، تعال إلى المسجد فإن فيه لك الفضل العظيم. ثم بعد ذلك ماذا يقول المؤذن بعد حي على الفلاح؟ بعد ذلك يقول الله أكبر الله أكبر، يعيد التكبير مرة ثانية، يعيد التكبير مرة ثانية، تنبيه مرة أخرى. إذا التكبير أول الأذان ما نبهك، ينبهك التكبير في آخر الأذان. ثم يختم الأذان بأعظم خاتمة، وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ختم أذانه بالشهادة العظمى التي هي البداية وهي النهاية. أنا أراد الإسلام أول شيء يبدأ بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا دعوة النبي من أولها دعوة إلى لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، أول القرآن هذه سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. شو معنى إياك نعبد؟ يعني هذه لا إله إلا الله، ما نعبد سواك، لا نعبد سواك. وآخر القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهذا حياة النبي، دعا في أول أمره إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، وفي طول حياته وختم حياته قبل موته بالتنبيه على أهمية هذه القضية وهو على فراش الموت، فقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنهم لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بعد ذلك غلوا في أنبيائهم وفي صالحيهم فعبدوهم من دون الله، جعلوا لهم التماثيل، جعلوا لهم الصور. لذلك لما جاءت أم سلمة إلى رسول الله وأخبرته بما رأته في أرض الحبشة في الكنائس هناك، قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا الأذان وهذه ألفاظه. وأما فضائل الأذان فضائله كثيرة جدا، الأذان والمؤذنون فضلهم كبير وكثير جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس لو يعلمون ما في النداء أي في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني من عظيم الفضل سيقترعون فيما بينهم سوون قرعة من الذي يؤذن. وطبعا هذا في من يعني يكون في مكان ليس فيه مؤذن، أما إذا كان في مكان فيه مؤذن رسمي فالمؤذن الرسمي هو صاحب الأذان، والله سبحانه وتعالى اختصه بذلك فضله بذلك. لكن نحن مثلا في سفر، نحن في رحلة برية في مكان ما في مسجد بنصلي، فحضرت الصلاة ويعني الآن بيأذنون، ماذا تفعل؟ احرص أن تكون أنت المؤذن، فإن أجرك عظيم، ستسمع شيئا من هذه الأجور بعد قليل. احرص أن تكون مؤذن. إذا واحد ثاني قال أنا بعد بأذن، طبعا الناس قليل ما يفعل ذلك، بل بعضهم يرمي على بعض، يقول أنت أذن وهذا يقول أنت أذن وهذا أذن. لا، احرص. وإذا حرص آخر وثالث ورابع على الأذان، كيف يخرجون من كل واحد بيأذن؟ ما يأذنوا كلهم يا بعض، ما يأذنوا كلهم يا بعض، غلط. أربعة تنفار يأذنون، لا، شو يسوون؟ يقترعون، يسوون قرعة بينهم، فيأذن واحد منهم، يأذن واحد منهم. ماذا قال النبي؟ ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. استهموا عليه يعني يقترعون. وذلك ماذا قال الله في يونس؟ فساهم فكان من المدحضين. اقترع لما كانوا في السفينة، ولما قال لازم عق بعض الناس نرميهم في البحر، سووا قرعة فيما بينهم، قرعة تسمى الاستهام. الله ماذا قال؟ فساهم فكان من المدحضين، يعني من الخاسرين. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالناس لا يعلمون ما في النداء، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. قال ولو يعلمون ما في التهجير، يعني ذهب مبكر لاستبقوا إليه، ذهب مبكر إلى الصلاة. ما تروح الصلاة وفاتتك ركعة وركعتين، لا، تذهب مبكر، صلي ركعتين سنة، تجلس تقرأ القرآن، تدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر. لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة يعني صلاة العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا، يعني من الأجر سيأتون وهم على هذه الصفة. فهذا شيء من فضل الأذان، فضل بعض الأعمال. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. الأذان فضله عظيم وأجره كبير، سواء كنت أنت مؤذن أو لم تكن مؤذنا. حتى لو ما كنت مؤذن، مثلا كنت لوحدك مثلا أذن، كنت في البر في الصحراء رايح مكان أذن، حصل أجر، حصل فضل وأنت ما تشعر. لذلك جاء في حديث عن عبد الله بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له، يقول أبو سعيد، صحابي أبو سعيد، يقول عبد الله بن عبد الرحمن: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، مثل بعض الناس اللي عنده عزبة وعنده غنم وعنده إبل، شو يسوي؟ قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. إذا بتأذن فصوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني كل من سيصل صوتك إليه من الإنس أو شيء، أي شيء، حتى الحجر، حتى الشجر، هؤلاء كلهم يوم القيامة سيشهدون لك. يوم القيامة أنت تحتاج لشهود، تحتاج حد يقف ياك. فلما تؤذن هؤلاء كلهم يوم القيامة يأتون ويشهدون لك أنك من المؤذنين. يقول أبو سعيد: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه مالك والبخاري وابن ماجة وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. فالمؤذن لا يسمع صوته سواء كان في البر أو كان في مسيدة. وهذا من فضل الأذان، هذا من فضل الأذان. أنت حين المؤذن يأذن في مسيد، صوت الأذان وميكروفون يصل للناس، هؤلاء الناس كلهم يوم القيامة يشهدون فلان ابن فلان هذا. هذا مؤذننا كان يؤذن، كنا نيل نصلي. حتى أحجار البيوت، حتى أشجار البيوت ستشهد له يوم القيامة. ذلك هذا ليست وظيفة سهلة، أجرها عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا من فضل الأذان أنه مع الشهادة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر المؤذن ويستغفر له كل رطب ويابس. قد جاء في الحديث بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له، يعني يغفر المؤذن منتهى أذانه، يعني يغفر المؤذن لين ما يصل أذانه. وين يصل أذانه؟ مسافة كم؟ يغفر له بمثل هذه المسافة منتهى أذانه. فهذا معنى يغفر المؤذن منتهى أذانه، أو قد يكون معناه يعني في نهاية أذانه، والله تعالى أعلم. قال: ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. يستغفر المؤذن ماذا؟ كل رطب ويابس سمعه. فالمؤذن ماذا؟ المؤذن كل من يسمعه يشهد له ويغفر له منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس، يصدقه كل رطب ويابس، ويستغفر له كل رطب ويابس. هذه رواية. فما أعظم الأذان وما أعظم فضل الأذان. فالأذان فضله عظيم وأجر صاحبه كبير جدا. ومن عجائب الأجور التي يحصلها المؤذنون ما جاء في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، يعني سبحان الله، أجور المؤذنين مضاعفة على حسب من يأتي ويصلي بأذانه. لو يأتي ويصلي بأذانه 1000 فله أجر بقدرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. ثم قال: وله مثل أجر من صلى معه. يعني الذي إذا أذنت ومعك 10 وصلوا بأذانك، صلوا بسبب أذانك، فإن لك أجر من صلى معك. هؤلاء كل واحد حصل أجر، أجورهم جميعا تكتب في ميزان ماذا؟ في ميزان هذا المؤذن. مؤذن يؤذن في مسجد يحضره 1000 يكتب له أجرهم جميعا، كل واحد يكتب له أجره، والمؤذن يكتب له أجر جميع من صلى معه بسبب ماذا؟ بسبب أذانه. فما أعظم هذه الفضيلة. وهذا يعني الأمر قد يتيسر إذا واحد توظف هذه الوظيفة مثلا، أو مثلا يتيسر إذا كما قلنا راح رحلة مع أصحاب رايح البركة. فاحرص أن تكون أنت المؤذن حتى ماذا؟ حتى يكتب لك أجر جميع من صلى معك. وهذا حديث رواه أحمد والنسائي. وأيضا من فضل المؤذنين أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دعا لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. لأن المؤذن مؤتمن على الوقت، خاصة المؤذنين قبل، الحين الحمد لله في تواقيت وفي ساعات وفي كل شيء، لكن قبل كيف يؤذنون؟ يؤذنون على يعني علامات دخول الوقت. الظهر له علامة، العصر له علامة، كل ذلك جاء في السنة. المغرب له علامة، المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق، الفجر إذا طلع الفجر الصادق، الظهر إذا مالت الشمس عن كبد السماء، العصر إذا كان ظل الرجل كطوله، كل هذا جاء في السنة. فكان المؤذنين يعني ينتبهون لأوقات الأذان، ينتبهون لأوقات الأذان وينظرون في الشمس، يعني شغل كان ليس بالسهل. الحين الحمد لله تيسرت الأمور، فلذلك المؤذن مؤتمن، مؤتمن على وقت الأذان حتى لا يؤذن في مشكلة. لو أذن مؤذن قبل وقت الصلاة وصلى الناس يصلون في غير وقت الصلاة، أو أذن المؤذن قبل غروب الشمس في رمضان مثلا فيفطرون، ماذا يفطرون قبل الوقت. لذلك المؤذن مؤتمن، ولذلك عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. نبي دعا بالرشاد للأئمة وبالمغفرة للمؤذنين. فيعني هذا أيضا من فضل ماذا؟ هذا من فضل الأذان، فضل المؤذن. وأيضا من فضل الأذان أن المؤذن سبحان الله إذا أذن هرب الشيطان. مؤذن يعني هرب الشياطين، شردهم ما يبقون. فإذا أذن المؤذن يهرب الشيطان إذا سمع الأذان. لذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مالك والبخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. هكذا يفعل إذا سمع الأذان، هرب ويخرج هذا الصوت حتى لا يسمع التأذين من شدة كرهه للأذان. ولذلك بعض الناس الذي يعني يتأذى من صوت الأذان ترى في شبه بالشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة. الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وهرب، يروح مسافة بعيدة. ليش؟ حتى لا يسمع الأذان، كرها للأذان، مكرها لما في ألفاظ الأذان التي تقدمها تكلمنا عليها، ما يبى يسمع الأذان أبدا، ونسأل الله السلامة والعافية. فإذا قضي الأذان أقبل، إذا انتهى الأذان يرجع مرة ثانية إلى المكان اللي هو فيه في المدينة قريب الناس وهكذا. فإذا ثوب يعني قيمة الصلاة بعد يشرد أدبر، وسريع هو يشرد بسرعة يهرب. فإذا قضي التثويب يعني الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني المرء الذي يصلي يأتي ويقول أذكر كذا وأذكر كذا حتى يضر الرجل لا يدري كم صلى. فهذا يعني هذا أيضا فضيلة جميلة من فضائل الأذان، أن المؤذن يهرب الشيطان، وماذا يهرب الشيطان من أذانه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافة حتى التي يهرب إليها الشيطان، مسافة بعيدة. فقد جاء في حديث جابر عبد الله والحديث رواه مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. وروح هذا مكان بعيد عن المدينة 36 ميل، 36 ميل. يعني الشيطان إذا أذن المؤذن هرب هذه المسافة 36 ميل، وهو سريع عندهم قدرات سريع جدا، يسمع أذان فل يهرب هذه المسافة كلها ويبتعد حتى ماذا؟ حتى لا يسمع الأذان. فإذا المؤذنون من أعظم من يطرد الشياطين. وأيضا من فضل الأذان أن المؤذنين يكونون أهل تميز يوم القيامة، أهل تميز. فكما أن المؤمنون يعرفون بوضوئهم وآثار الوضوء يوم القيامة، المؤذنون يعرفون بطول أعناقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فأعناق أهل الأذان، لأنه كان يؤذن ويرفع الأذان ويلف رأسه يمين وشمال، فيكون عنقه أطول عنق. طبعا هذا الطول ليس على صفة جميلة، والناس عندما يرون يعرفون أنه ماذا؟ أنه كان في هذه الدنيا من المؤذنين، كان في هذه الدنيا من أهل الأذان. فالأذان يعني فضله عظيم وأجره كبير، ويعني توفيق من رب العالمين أن يكون إنسان ماذا مؤذنا أو يحرص على الأذان. حتى المرأة في بيتها تؤذن إذا بتصلي، ما في شيء، الحمد لله رب العالمين. ورجل إذا كان لوحده أو كان في الصحراء أو كان مع غنمه يؤذن. قد جاء في الحديث الذي رواه الإمام ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو في مسير يقول الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار. الله أكبر. فالأذان فضله عظيم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا وهذا من فضل الله ومن فضائل الأذان، فضل الله علينا، أن المؤذن لما عظم أجره كذلك الذي يسمع الأذان يعظم أجره، إذا يعني عمل وقال كقول المؤذن. قد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. يعني إذا أذن المؤذن وأذنت معه فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. وجاء في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال في نهاية الأذان من قلبه دخل الجنة. فإذا أذن المؤذن حاول أنك ماذا؟ أنك ما تنشغل، حاول أنك تردد الأذان وراه مثل الألفاظ، مثل الألفاظ اللي يقولها، إلا في الحي علتين، إلا في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. فالمؤذن عندما يقول حي على الصلاة فأنت ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا ما عندي قوة ولا حول، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيني ويوفقني. فهذه الكلمة تعينك أنت على ماذا؟ على الإقبال على الصلاة وعلى المسجد. لذلك شرعة أن تقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا قال مثل ما يقول المؤذن من قلبه ماذا؟ من قلبه دخل الجنة. وأيضا من يعني فضائل الأذان العظيمة جدا ما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. فالذي يؤذن 12 سنة تجب له ماذا؟ تجب له الجنة، ويكون له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. هذا يعني أجر عظيم جدا يناله أهل الأذان. وأيضا من يعني الأمور العظيمة التي تحصل مع أذان الإنسان ما جاء في حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الرجل بأرض قيء أو فيء، والأرض القيء هي القفر يعني الصحراء، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن قام صلى معه ملكه. إذا يعني بيصلي أقام الصلاة فقط يصلي معه ملكه، لواحد على اليمين واحد على الشمال، وإن أذن وأقام، ما أقام فقط، أذن لإقامة أو شيء أذن بعدين أقام، صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. فإذا هذا ماذا؟ هذا فضل عظيم جدا وأجر عظيم جدا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعيننا وإياكم على فضائل الأعمال، إنه ولي ذلك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.